مساء الخير. التغيير والعبور إلى الدولة السيدة وتحقيق النهضة هو ما هدفت إليه انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، عبر الإطاحة بكل القيادات والمسؤولين والنخب التابعة والمسؤولة عن حال الفساد والإفلاس التي وصل إليها لبنان. إن هذا التحرك الواسع لتغيير السلطة القائمة ورفع الشرعية عنها واستبدالها بأخرى تعمل على بناء عالم اجتماعي إنساني حر طالما حلم اللبناني به منذ عقود. كل ذلك يتطلب خطة استراتيجية رؤيوية لما يمكن أن يكون عليه الوطن في المستقبل، تفادياً للفوضى التي بطبيعة الحال ما يريدها المتضررون. من هنا أهمية التنظيم والعمل بخطوات ثابتة ومدروسة ومحسوبة النتائج لضمان الأهداف والإنجاز التام من أجل إحداث التغيير وبناء البديل الناجح الذي كان سمة من سمات بلد الأرز عبر التاريخ. ضيفنا الليلة أعزائي المستمعين عميد كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة، بدي رحب فيك ببرنامج وجوه.
شكراً هورا وبحيي المستمعين الكرام.
دكتور، أول شيء بدي أشكرك على وقتك، بعرف وقتك مزروق بس بصرنا نستضيفك بلبنان الحر. اليوم كتار عم يحكوا بنجاح، يعني إلى أي مدى نجحت الثورة، يعني أين نجحت وأين أخفقت. خلينا نستعرض بالبداية المشاكل أو المشكلات والنقاط، ناخدها نقطة بنقطة تنرجع نحكي باستراتيجية حلول إذا كان هناك من إمكانية لآلية حلول واستراتيجية حلول. يعني أول شيء بالبداية، هل يمكن أن تكون أخمدت هذه الثورة أم الناس فقدت حماسة؟ هل يمكن أن يستمر الوضع يعني السيء إلى ما لا نهاية وأن لا ثورة حقيقية بلبنان يولد من رحم التغيير؟ ما الذي أدى إلى هذا العجز برأيك؟
أنا بعتبر الثورة إلى حد بعيد نجحت ولو لم تتوصل إلى تغيير النظام. نجحت أول شيء بإبراز فساد الطبقة السياسية. نجحت أن ترفع صوتها وتقول لكل المسؤولين أنتوا فاشلين وأنتوا فاسدين، وهذا إنجاز كتير مهم اللي ما كان حدا قبل يسترجي يقوله، وكانت الطبقة السياسية مع كل فسادة نايمة على حرير. هلأ منشوف انه صاروا يستحوا ينزلوا بين الناس ويطلعوا بعينان الناس. هي انجاز كتير مهم. تاني انجاز اثبتت انه السلطة مثل ما هي ماشي اليوم لا تبني وطن. هول امور اظهرتهم الثورة. صحيح انه الثورة فشلت بتغيير النظام لانه في عدة أسباب. من السبب الأول أنه كل ثورة بيكون في ضد مواجهة، أنه الثورة اللي بتولد التغيير حكما في قوة ضد التغيير، وشفنا كيف المتظاهرين تعرضوا للقنص، تعرضوا للقياس العينين، تعرضوا للخبيط، تعرضوا لكل الضغوط. حتى يلي عم يحكوا تعرضوا للضغوط لأنهم عم بيعبروا عن رأيهم.
خليني بالمشكلات، خليني يعني يفوت بكل نقطة بنقطتها، ولكن خليني أحكي بنجاحات الثورة مثل ما حضرتك بلشت. يعني تفضلت وقلت أنه نجحت بالإضاءة على المشكلات وعلى فساد السلطة، وأي نجاح آخر هناك يعني حققته الثورة؟
بعتقد خلقت شعور كمان عند الشعب اللبناني، وحدت إلى حد بعيد الشعب اللبناني بالتوق إلى الدولة اللي قبل كنا مش عارفين أهميتها. كان الشعب اللبناني مشرزم، الشعب اللبناني كان كل واحد بينتمي إلى خط معين، ما كنا واعيين لأهمية الدولة. الثورة خلقت هالوعي على ضرورة قيام دولة توحد اللبنانيين وتأمن للمواطن اللبناني، تخلق له الانتماء الحقيقي إلى الوطن وإلى المؤسسات اللي قبل كمان ما كان واضح.
خليني مع إمكانية فشل هالثورة، يعني خصوصا أنه كتير من الثورات، يعني هالفرضية إذا بدي روح فيها على الأخير، كتير من الثورات اليوم شهدتها المنطقة والشعوب، وأخرها الثورات الطبيعية اللي صارت سلسلة الثورات اللي صارت بالمنطقة العربية اللي ما وصلت لمحل لحد اليوم، برغم أنها أظهرت وعي بأماكن كتير لدى الشعوب العربية، يعني بوقت العالم كان يعني ينظر لهالشعوب شعوب متخلفة، بينما بالعكس أظهرت بعض الثورات كتير نسبة وعي لدى هالشعوب. هل هيدا مصير الثورة برأيك برغم النجاحات يلي حضرتك عم تتفضل وتحكي فيها؟
إذا بناخد الثورات بتاريخ الشعوب، مش كل الثورات نجحت رغم أنها كانت ثورات محقة. مش كل الثورات وصلت إلى نتيجة. في ثورات مدت كتير سنوات وسنوات وسنوات، يعني الثورة منا بلحظة ثورة. الثورة إذا بناخد أمثلة من التاريخ، إنه الثورة البولشيفية بروسيا اللي أسقطت القياصرة عملوها مجموعة يعني يقدروا بحوالي 1000 شخص مسلح كانوا مع تروتسكي، هن اللي هاجموا المؤسسات، هن اللي هاجموا السكنات ومراكز القيادة، كانوا حوالي 1000 مسلح قدروا يسقطوا الأمبراطورية القيصرية. بينما شفنا بالاتحاد السوفيتي لاحقا لما كان يكون في ثورات على النظام الشيوعي كانت السلطة تسحقهم بالدبابات. وبالتالي إنه إذا بناخد كتير نماذج من الثورات، الثورة هي هدفها التغيير، بس هالتغيير بده يصطدم بالقوى المضادة للتغيير. هون بيصير الصدام. إلى أي حد الثورة منظمة؟ إلى أي حد عندها قوى داخلية؟ إلى أي حد عندها ارتباطات خارجية تمهد لها بتكون الثورة متاحة إنها تنتصر؟ بس منا شغلة سهلة، يعني منا كبسة زر أكيد لا. شفنا إنه بلبنان أكيد الثورة هي كانت قوة تغيير، لكن اصطدمت بالقوى، القوى السلطة، القوى الطائفية، قوى الفساد، قوى المافيات اللي بدها تحافظ على نفوذها، وكانت تلقى القوى أقوى لأنه ما بدها التغيير. وبالتالي شيء اللي صار ما صار طبيعي، خاصة وإنه الثورة لم تنظم صفوفها، الثورة بقيت مشرزمة، الثورة لم تخلق قيادات، الثورة لم تحمل مشروع سياسي واضح.
خلينا نرجع لهم بالتفصيل اللي حضرتك عم تفضل فيه، بدي ارجع لهم بالتفصيل كل نقطة بنقطة، بس خليني قبل بلش بأول نقطة. يعني اليوم إذا بدي ارجع دكتور صدقة، يعني بإحصائيات دولية إنه تظاهرات 17 تشرين استقطبت تقريبا بالحد الأدنى تلت الشعب اللبناني، وهذه تقديرات دولية، وكانت بالزخم يلي مفترض فيه انه ينزع الشرعية عن السلطة الحالية، ولو صار هالشي اللي صار بلبنان بحيالة بلد تاني بالعالم كان عمل كان عمل زلزال. عفوا، خلينا ندرس الأسباب، وحضرتك حطيت نقاط. أول شيء بدنا نبلش، البعض بحملوا الثوار المسؤولية إنه من دونهم ما كان رح يكون الوضع هالقد سيء بلبنان، خصوصا إنه بيناتهم مجموعات بدها تعارض لتعارض، يعني ما عندها إلا تعارض. شو بتقول بهالنقطة بالذات دكتور صدقة؟
أكيد الثوار على حق، لأنه إحنا بنعرف إنه لبنان كان يدار كمزرعة. كل شيء اليوم، الأرقام اللي اليوم ظهرت وصارت واضحة، الإفلاس العام اللي صار بيبين إنه كيف كان البلد يقاد كمزرعة. كان لابد من عملية تغيير جذري، والثوار هني اللي أضاءوا على هالحاجة هايدي، هني اللي بيّنوا إنه هالدولة مثل ما هي مدارة ما بتقود إلا إلى الإفلاس. وبالتالي الثورة كانت شرعية، كانت محقة، وكان لازم تقود إلى التغيير لأنها محقة. بس مش دائما الحق اللي بينتصر، ومش دائما العدد، ولو كان تلت الشعب اللبناني هو اللي نزل الظاهر، مش حكما الأكترية هي اللي بتغلب، خصوصا مثل بالنظام السياسي اللبناني يلي الأشخاص المسؤولين مترسين حول مراكزهم، حول حصصهم، حول الامتيازات طبعهم. الثورة ما قدرت تزيحهم.
طب هيدي النقطة بالذات دكتور صدقة ما بتعتبرها كمان سبب من أسباب إضعاف الثورة إنه الدولة أو السلطة عايشة بحالة من الإنكار؟ يعني لوين ممكن توصل بتحميل المسؤولية للتانيين على طول بتزيح عن ظهرها إنه هي منا مسؤولة، وعندها من الصلابة مثل ما حضرتك تفضلت وقلت إنه ما في شيء حركها، لا صريخ متألم ولا أنين فقير عايز ولا في شيء بحركها.
إيه بس إنه الإنكار لوين بيودي؟ الإنكار عم بيودينا إلى الجوع، إلى تفقير الشعب اللبناني،
مش فرقنا معه،
يعني يودينا إلى إنه أصبحنا أكثر من نص الشعب اللبناني ما دون خط الفقر.
نعم.
أصبحنا عم نشحد الأدوية، أصبحنا ناطرين البونات تناخد المواد الغذائية. هي الإنكار بيودي لهون، وبالتالي السلطة السياسية طالما هي عم تستمر بالإنكار، طالما البلد رح يستمر بالتراجع، وحتمية هالتراجع هو الثورة حكما رح ترجع تبين في مكان ما، ولو تأخرت ولو مدت بالزمن، لأنه الإنكار عم بيزيد المأساة، والمأساة رح بتزيد إلى النقمة، والنقمة رح بتأدي بالنهاية إلى ثورة جديدة.
أيضا من يعني النقاط إذا بدك أو أسباب ضعف الثورة أنه يؤخذ على الثورة غياب القيادة، وهيدي نقطة ذكرتها حضرتك، هل المطلوب من الشعب السائر أنه يكون منظم تحت قيادة أم وظيفته أو مهمته تحريك المياه الراكدة فقط؟
الشعب هو الماس، هو سلافول، هو الجماهير. الجماهير بتتحرك، بس الجماهير بحاجة إلى قائد، القائد اللي حامل المشروع، اللي بيجسد المشروع، اللي بيدله على الطريق. نعرف نحن أنه التاريخ يصنعه الأشخاص وليس الحشود وليس الجماهير. لابد من قائد بيجسد الثورة، بيجسد تطلع الجمهور، بيجسد الحلم اللي الناس نزلوا على الشارع كرماله. هذه هون كانت الثغرة الكبيرة بالثورة، ما ظهر قيادات أو قائد حتى يجسدوا المشروع السياسي، وبالتالي الجماهير ما فيها تجسد المشروع السياسي.
يعني كمان من الأسباب أنه ما بتشوف حضرتك هلا كمان عم تذكرها دكتور، ولكن بدي ضوي عليها كنقطة ونقطة أساسية وكتير مهمة، غياب المشروع أو البرنامج والعمل ضمن استراتيجية واضحة، يعني يكون عندها حلول وأليات عمل لها الحلول. يعني كمان هيدا من الأسباب الأساسية على عدم حدوث تغيير. يعني ما بتشوف أنه لازم مثلا هالنقاط هيدا تنعمل ضمن برنامج؟ طب بظل غياب القيادة، بظل غياب حتى لجنة قيادة، يعني كيف ممكن نوصل؟ هل وصلنا لحائط مسدود بسبب هالنقطة هيدي الأساسية؟
أنا بعتقد البرنامج على أهميته مش هو الأساس بنجاح الثورة. البرنامج تقريبا جاهز بروس الكل. يعني إذا سألت اليوم أي مواطن، إذا سألتي شو بدك شو مطلبك، في عبد لك اليوم شو الواقع انهيار السلطة،
بس ما بكفي دكتور صدقة،
غياب القضاء،
مزبوط،
غياب المحاسبة
100%، ولكن المطلوب خطوة، يعني المطلوب خطوة عملية. مثلا عم نحكي نحن مثلا حكوا أو حكيوا بالانتخابات، طيب أي قانون انتخابات بتكون؟ يعني حتى بنقاط محددة ما عندهم آلية حل، ما عندهم حل، ما عندهم خطوة عملية. هيدي مش نقص،
هو غياب القائد. قد ما يكون في خطة ومشاريع، غياب القائد والقيادة بتخلي الوضع بحالة ضياع. القائد والقيادة أهم من المشروع، لأنه غالبا الناس بيشوفوا حالهم السيدنتيفي مع القائد، بيشوفوا حالهم من خلال القائد بغض النظر عن مشروع السياسة. وبالتالي القائد والقيادة أهم من المشروع، وهيدي ما بينت أبدا، هيدي ما تبلورت ولا لحظة طوال فترة الثورة، ما تبلور لا قائد ولا مجلس قيادي. أنا برأيي هاي الأساس، مش الخطة ولا المشروع ولا الانتخابات المبكرة أو غيرها. هون بعتقد أنا أنه بده ينشغل الثورة والأشخاص اللي عم بيتحركوا بالثورة، لازم يظهروا شخص أو مجلس قيادي اللي هو بيجسد تطلعات الناس. هاي أساسية. نعم. حتى بس يطل الناس يقولوا هاي المشروع وهاي الثورة هاي مصاري.
يعني حضرتك كمان ذكرت دكتور قلت بالملاحقات يعني يلي طاولت كتار من الثوار من وقت للتاني ما ساهم لحد كبير بإخماد التحركات وخوفهم بوقت ما بتشوف أنه لازم كانت هالملاحقات اللي طاولت كتار منهم أنه تقويهم بالعكس يصروا أكتر ويصير عندهم دفع أكتر لحتى يتلاحموا ويجتمعوا على هالمطالب ويشدوا أكتر وأكتر على الثورة.
إيه بس السلطة اليوم السلطة الفاسدة ما تزال تملك هي أدوات السلطة في لبنان، ما تزال تملك القوى الأمنية، تملك كل الأدوات القمعية على الأرض. مشان هيك إنه الثوار بحسوا حالهم ضعاف لأنه هن بوجه غول السلطة اللي عم بيلاحقهم واحد واحد. من اليوم الاستدعاءات اللي عم بتصير للشباب اللي عم يكتبوا على الفيسبوك صبحوا بالمئات، ما هي بتدل انه في سلطة عم بتتبعهم واحد واحد. لما شفنا كيف قوصوا على عينيهم بالتظاهرات بتدل انه في القوى الرافضة للتغيير هي بعدها ممسكة بالارض. شفنا كيف فاتوا بين المتظاهرين حتى يخلقوا صدام مع القوى الامنية. وبالتالي القوى اللي الثورة بدها تغيرها ما تزال قوية جدا على الارض. وبالتالي مش هناك الثورة ما قدرت بهالصدام مع قوى السلطة ما انتصرت.
ايه بس هون هيدا مش دليل هشاشة انه وقتها بفوتوا فيهم وحتى صارت الثورة عم بتصب احيانا لمصلحة فريق هو سبب المشكلة مثل وقت الاعتداء على المصارف والمحال والمؤسسات. يعني هون وكيل الاتهامات ضد الاخرين يعني بتشوف انه بهالمحل صارت عم بتصب ضد الثورة، يعني الثورة ضد حالة صارت.
صحيح.
يعني هيدا الشيء
سببه غياب القيادة. لو في قيادة عم بتنظم وتوجه ما كان صار هالشي. هي سببه انه صارت الثورة مجموعات، كل مجموعة عم تشتغل على راسها، كل مجموعة عم بتحط هدف عم تشتغله.
بس هون دكتور عم بتركز على الفرد.
القيادة كانت.
طب ما هون بس عم بتركز على القيادة. يعني هالقيادة اكيد دوره مهم، بس الوعي مش مفروض يكون موجود بالثورة وبالثوار. يعني ما يسمحوا مثلا للخروقات.
لا مش كل الناس واعيين.
نعم.
مش كل الناس عندهم الحكمة، مش كل الناس عندهم البعد الثقافي، مش كل الناس متساويين بالمعرفة.
بس لازم بالإجمال دكتور انه هيدي ثورة، لانه بالحد الأدنى مفروض تكون.
ايه بس مثلا عطيتي مثل حضرتك انه التظاهرات ضد المصرف المركزي، الناس مع ناس ضد، هذا شيء طبيعي. دائما في تعدد بالاراء، دائما في اراء بتختلف وين ما كان. هون دور القيادي او مجلس القيادي انه يوحد الجهود باتجاه واحد، وهون كانت اهميه القياده اللي ما كانت موجود.
يعني صحيح بالثورات انه دائما بيصير في خروقات وتجاوزات. مثلا اذا بدنا ناخد الثوره الفرنسيه اللي بتعتبر من الثورات المهمه بالعالم ولكنها عرفت تجاوزات كثيره، يعني كيف السبيل اليوم لانجاح الثوره خصوصا بوجود مجموعات متطرفه مثل المجموعات اليساريه رافضه كل شيء؟ هل بذهنيه الثأر والانتقام والتعميم منبني بلد؟ يعني مثلا شعار كلهم يعني كلهم، بالواقع كلهم مش يعني كلهم. باعتمادنا هالشعار يعني ما منكون كأنه عم نعمل شيء. يعني ما بتشوف لازم تكون سيادة القانون هي السيدة وساعتها منميز بين الفاسد بعدل وليس بتشفي؟
ايه بس مع الأسف عم تحكي بالقانون بدولة ما بتحترم القانون. عم تحكي
نحن
اليوم بطلنا ببلد
عم نحكي لاحقا دكتور،
صار الدستور وجهة نظر.
نعم.
عم نحكي ببلد القضاء مش قادر يفرض حاله ويفرض سلطته، وبالتالي كيف القانون بده يكون هو سيد لمن القانون أضعف من أنه يحترم والقانون بخدمة القوي؟ السلطة عم تستخدم القانون تتخضع الثوار وتخضع المعارضين. وبالتالي لم يعد القانون مع الأسف هو المرجع. وبحالة الثورات هيك، بحالة الثورات ما بيعود القانون هو المرجع، لأنه التغيير أو بيكون تغيير من خلال القانون والمؤسسات ومن خلال التغيير الديمقراطي من خلال الانتخابات، وهذا بلبنان ما صار لعدة أسباب، أو بده يكون تغيير من خلال الثورة والقوة اللي كمان أثبتت السلطة أنه عندها قوة على الأرض أكثر من المتظاهرين. وهون الأزمة الحقيقية بالبلد اليوم.
نعم، يعني ذهنية حدا هاي بتوصلنا لنقطة ذهنية شارع مقابل شارع لضرب التحركات وتهديدها وتخويفها بالغزوات اللي كانت تصير، وحتى الهجمات عليهم واستعمال القوة ضدهم والاعتداء عليهم. يعني ما بتشوف هون دكتور صدقة انه ما في شيء بينجح كل ما في فريق مسلح؟ لا انتخابات ولا ديمقراطية ولا تظاهرات لو بده ينزل كل الشعب اللبناني.
ايه هلا اكيد المشكله اللبنانيه مشكله متفرعه كثير. نحن لبنان دوله صغيره، دوله فاشله، لانه المسؤولين عنا اثبتوا انهم فاشلين، ما بيعرفوا يقودوا دوله، بلد في عنده انقسام داخلي، بلد في عنا تبعيات بالداخل، بلد ما في عنا مشروع موحد رؤيه للدوله. بالاضافه الى ذلك في عنا حزب الله يلي هو عنده سلاح، ويلي أسلاح أكيد يتيح له وضع اليد على مقدرات البلد. هنقول إن المشكلة متفرعة جدا، يعني ما في أفصل الوضع اللبناني مثلا عن الواقع الإقليمي، مستحيلا. بالنهاية الواقع اللبناني هو نتيجة الواقع الإقليمي. مش هيك أوقات نحن عنا ميل إنه نحجم المشكلة اللبنانية لمشكلة طائفية صغيرة. هي المشكلة الطائفية أساسية ومهمة، بس هذه ما بفصلها عن الواقع الإقليمي والدولي اللي هو بيلعب بشكل كتير ضاغط على الواقع، على الواقع اللبناني الداخلي. فمع هالواقع الإقليمي الضاغط في عنا اليوم بلبنان، صرنا عم نلاحظ أنه لم يعد هنالك مشروع سياسي يجمع اللبنانيين، وهي شغلة كتير خطرة. يعني اليوم عشو بيجتمعوا المكونات اللبنانية اليوم؟ هل بعد فعليا مؤمنة بلبنان الرسالة، بلبنان التعددي، بلبنان الحريات؟ عم نشوفه على الأرض، لا، عم نشوف انه التعددية مهددة في أطراف عم تسعى الى إلغاء الآخرين، الى فرض سلطتها. لبنان الديمقراطي والحريات بنحس انه صار مهدد، صرنا وكأنه عم نحكي بجمهورية لبنان الاشتراكية مع تراجع الحريات، مع بداية تغيير بالنظام الاقتصادي، مع الفقر اللي عم بيسود. وبالتالي كل هالعناصر هايدي بتصعب أكتر حل الأزمة اللبنانية، وبتخلينا نحن كلبنانيين نلاقي حالنا قديش عاجزين إننا نعمل شيء اليوم.
دكتور صدقة، يعني حضرتك ما بتشوف إنه يعني بناء على اللي حضرتك تفضلت وقلته، ما بتشوف انه حل الأزمة اللبنانية سيكون من الخارج قبل حل الأزمات او المشاكل الداخلية؟ لانه نحن أزمتنا حضرتك قلت أزمتنا مرتبطة بمشروع طويل عريض اقليمي واعني السلاح. نعم،
لو كان في اتفاق داخلي ممكن الاتفاق الداخلي يضغط باتجاه حل. لأنه الدول الكبرى صحيح بعض المرات تتعارض التوجه الداخلي للشعوب، بس لما يكون في توجه داخلي للشعوب قوي ومتماسك فيهم يعملوا ضغط على الدول الكبرى. هيدي في كتير أمثلة عنا بالتاريخ. فنحن مع الأسف داخليا صرنا مقسمين، والدولة صارت شبه مشلولة. المؤسسات غايبة، فمع الأسف اليوم نقول مع الأسف صرنا وكأنه ناطرين حل خارجي، لم يعد من الداخل بمقدورنا اليوم نلاقي حل. لذلك صرنا ناطرين الحلول الإقليمية. شو بدها تعمل بالشرق الأوسط؟ شو مستقبل سوريا؟ شو مستقبل العراق؟ شو مستقبل الضفة؟
شو مستقبل إيران دكتور؟ أول شيء مستقبل إيران بالأول، لأنه إحنا مرتبطين أول شيء
بالعالم العربي. هلأ في عنا قوى إقليمية عم تجرب تلعب دور كبير بلبنان. عنا في عنا إيران، في عنا
لأنه تخطينا نحن المنطقة العربية، صرنا شرق أوسطيين بما أنه مشروعنا شرق أوسطي.
أنا قصدي أقول أنه أصبح مستقبلنا مرتبط بمستقبل العالم العربي المحيط فينا، وأصبحنا ضحية تلاعب الدول الإقليمية فينا، من إيران لتركيا لإسرائيل اللي صاروا عم يتحكموا بالوضع الداخلي اللبناني، وفيهم ساعة كان يأثروا على الوضع الداخلي اللبناني. هل اللبنانيين قادرين يرجعوا يطلعوا بعامية أنطلياس جديدة؟ هل قادرين يرجعوا يتوحدوا على مفهوم لبنان الرسالة اللي بيحضن الكل واللي بيقر بمساواة اللبنانيين بين بعضهم على تعدد أديانهم وانتماءاتهم؟ هلا ما في شيء بدل ان احنا اليوم بواقعنا الداخلي جاهزين لعمية انطلياز جديد.
دكتور، بما انه حضرتك ركزت على الشأن الداخلي، خلينا نحكي باستراتيجية وناخدها بخطوة خطوة. يعني برأيك إذا بدنا نعبر إلى السلام والسلم الأهلي، بما أنه عم نحكي غياب الخطة وغياب القيادة، خلينا نطلع نحن عبر هالحلقة بخطوات عملية واجب اعتمادها من أجل العبور إلى السلم والسلام وبناء دولة كما أراد اللبنانيون خصوصا الشباب. أول شيء، ما بتشوف أنه أهمية انطلاقنا من مشاركة الشباب بالقرار الوطني حتى ما يكونوا على الهامش ودايما اوتوماتيك ما كان خطوتهم من بعد ما يتخرجوا يفكروا كيف بدنا نفل، كيف بدنا نهاجر؟ يعني خصوصا انه الشباب اللبناني اظهر درجة عالية من الوعي والحضارة.
مع الاسف الشباب عم يفلوا،
نعم،
الكفاءات عم بتفل، عم نشوف أفضل الأطباء عم يسافروا، أفضل الأساتذة عم بيسافروا، أفضل مدراء الشركات عم بيسافروا، أفضل المصرفيين عم بيسافروا، وكأنه فقدوا الأمل بالبلد. وهي شغلة بتأثر على لبنان على المدى 10 و20 سنة المقبلة، لأنه عن نفقد الطاقات الشابة اللي هي بتحمل أمل التغيير وأمل البناء. هاي شغلة كتير خطرة.
نعم.
وما حدا عم يعمل شيء فيوقف الهجرة، لبل الهجرة عم بتزيد. دائما نحن نقول إنه الشباب هو عنصر التغيير بالمجتمعات.
صحيح.
مش الكبار بالسن، الكبار بالسن
التقليديين
بيركزوا، الشاب هو اللي بيغير.
صحيح.
نحن شبابنا عم نفقدهم. هالشباب اللي عم بيتطلعوا إلى مشروع وطني كبير عم بيلاقوا قدامهم انه ما في امكانية تغيير، بحالة يأس. يا ما في كتير شباب كانوا متدخرين شوية مصاري تيعمروا بيت، تيعملوا مشروع زواج، صاروا بالمصارف. هو الشباب كيف بدي اقول لهم خليكم بلبنان؟ اي مشروع بدي يخليهم بالبلد؟ فمع الاسف القوى السياسية اليوم بلبنان عم بتغيب هالناحية هايدي، وحتى الطاقات الروحية والفعاليات الدينية مش عن طول الأهمية لهالجانب هذا. فهل بيخلينا نيأس أكتر ونشوف قداش مستقبل لبنان رايح كمان إلى علامات استفهام كبير.
خلينا نحكي بمعلي، لو هيك بدك المستقبل سوداوي، ما بعرف مثل ما حضرتك عم تفضل وتقول، عفوا، فما بتشوف اليوم انه الالتزام بالحياة الديمقراطية الحقة من دون التسميات الأخرى والبدع والسلسل المعطل وما إلى هنالك هو من المبادئ الأساسية خصوصا بالسياسة لكبح جنوح المسؤولين، وبالتالي أنسنة التعاطي مع القضايا المطروحة، وهيك يرفع الغبن والإشحاف وهو الضامن للحقوق ومن بينهم الشباب حتى ما يهاجروا؟
إيه ست هدى، بس أنا تحكي حضرتك شعارات، يعني كيف يوم بدك تقنعي المسؤولين حضرتك إنهم يصيروا ديمقراطيين ويصيروا مؤنسنين؟
بس يا دكتور بدنا نبلش بمحل، بدنا نبلش بمحل، يعني في محل بدنا نبلش فيه. يمكن عم نشوف هيك لو خجولة، خطوات خجولة، بس إنه بدنا نبلش من زاوية عبر نفوت على المدى الأوسع. يعني إذا هيك بدنا نضل نقول مش رح نلاقي وما رح يكون في مجال ولك هول المسؤولين، يعني معناتها نحن خلص لبنان رايح على دمار أكتر ما هو بحالة دمار.
إيه، نحن عم نحكي كنا عن التغيير، إنه السؤال كيف بدنا نغير،
نعم،
وكيف بدنا نعبر إلى الدولة. هي حضرتك طرحتي سؤال،
نعم،
بالأول،
نعم،
كيف بدنا نغير وكيف بدنا نعبر إلى الدولة. وبالتالي التغيير بده قوة على الأرض تسعى إلى التغيير. اليوم القوى الساعية إلى التغيير أضعف من القوى اللي ما بدها تغير. أو بدنا نروح على صدام بين قوى التغيير وقوى الجمود والرجعية المتمثلة بالسلطة، أو ما نروح إلى صدام وهي الصدام اللي صار بالتظاهرات إلى حد ما، أو بدنا نسلم إنه نحن مش قادرين نغير، بدنا ننطر الظروف اللي بدها تجي.
نعم.
ما في شيء ثالث. هلأ إجمالاً التغيير الكبير بيصير بالحروب مع الأسف.
نعم.
كل التغييرات المهمة اللي صارت بتاريخ البشرية صارت من بعد حروب. الحروب بتخلق أرضية جديدة، بتخلق حالة، بتخلق أوضاع جديدة، بتغير بالمعطيات.
طب أكثر من الحروب اللي مرقنا فيها؟ لا دكتور، بس ما مرقنا نحن بحروب بعد أكثر، يعني بعد حرب جديدة؟
الحروب عنا غيرت، يمكن غيرت للأسوأ بالنسبة لنا، بس الحروب غيرت. هلأ عم نقول إنه إذا قوى التغيير مش قادرة تغير، وإذا القوى الرجعية متمسكة بمواقعة، شو الحل؟ الحل هو النزف المستمر حاليا.
طيب دكتور، نعم تفضل.
وبالتالي نحن هلأ اللي عم يطرحوه إنه انتخابات مبكرة تقود إلى مجلس نيابي جديد تندفئ عنه ديمقراطية حقيقية. بس في كتير من المفكرين بيقولوا إنه الانتخابات مبكرة اليوم ما رح تجيب مجلس نيابي جديد مختلف عن القائم حاليا، يمكن بتغير بال110 أو بال120. وبالتالي بناء التغيير الحقيقي في لبنان السلمية منا جاهزة بعد. وهذا الشيء اللي عم بيعقف الشباب وخليني كله انه مش عم بيشوفوا ضوء امل بتغيير حقيقي بيفتح لهم المجال تعيشوا ببلد ديمقراطي مؤنسن مثل ما حضرتك عم بتقول.
حتى دكتور يعني نحن الوضع يلي وصلنا له والبدع يلي عملناها مثل غياب المعارضة مثلا، ما كان في عنا كل الناس موجودين بالحكم، يعني هيدا كمان ساهمنا نحن بوصول الوضع إلى ما نحن عليه. ما عاد حدا عم يحكي، ما عاد حدا عم بيحط الأمور على السكة الصحيحة، خصوصا أنه المعارضة بتشكل حكومة ظل بيوازي يعني دورها بأهميته أهمية الحكومة، صحيح؟
حقيقة ما كان السلطة السياسية ما كان عندنا معارضة أبدا.
إذا بنسترجع
الوضع بنلاقي كله تقاسم حصص. ما في كان في معارضة حقيقية. أنا بقول إنه المعارضة الحقيقية اللي كان لازم تعملها هي الكنيسة المارونية اللي كان لازم تشكل حكومة ظل وتكون هي المراقب الرئيسي للسلطة السياسية، لأنه البطركية المارونية مؤتمنة على 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 لبنان، مؤتمنة على الكيان، وهي بعيدة عن المصالح اللي السياسيين، وهي ما بتخضع للمحاصصة اللي مشيوا فيها السياسيين. هون أنا بخطي البطركية المارونية اللي ما عرفت تجاري الزمن، اللي بقيت قائمة على عزة البطرك نهار الأحد، ما عرفت بنية مؤسسات حتى هي تلعب دور المراقب لمؤسسات الدولة.
طيب دكتور، ليه ما بتجربوا يعني توصلوا صوتكم كشخصيات نخبوية لبكركة تطرحوا على البطرك هالشي؟
يعني ست هدى، أكيد حضرتك بتعرفي المبادرة اللي عملها العلامة الأبي وكيل مبارك أيام البطرك صفير.
نعم.
واللي حاول يطور بكركة وحاول يعمل، اللي هو كان أول ما طرح المجمع الماروني وغيره، اللي وكيل مبارك يأس وفل يأسا على باريس ووصى يندفن بباريس، مع أنه هو اللي كاتب الخماسية المارونية أهم كتب عن تاريخ الموارنة. يعني ما يأس من وضع من 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 حال المسيحيين في لبنان ومن حال القيادات المسيحية. وبالتالي ما عم نقول دائما انه التغيير منه شغلي سهلة، لانه دائما بيصطدم بقوى ترفض التغيير، ترفض التراجع عن مكاسبها، ترفض التخلي عن سلطتها. منه شغلي سهلة، بس هيدي لابدنا نوصل لها. بعتقد اليوم البطركية المارونية اليوم اللي عم تطرح مشروع سياسي جديد للبنان قائم على الحياد الإيجابي، البطركية المارونية مفترض فيها تواكب هالمشروع بحكومة ظل، لأنه هالمشروع ما بيأدي وعظة كل نهار أحد، ما بتأدي لقاءات مع المسؤولين، بده خلايا عمل مؤسساتية تواكبه بالداخل والخارج، مثل ما لبنان الكيان اللي تأسس سنة 1920 تأسس بموافقة داخلية وبدعم دولي. اليوم بحاجة البطركية ترجع تشتغل على صعيد دولي تتقدر تمشي بهالمشروع اللي هو الوحيد اليوم المطروح كإنقاذ للبنان الكيان القائم حاليا. ما في غير مشروع اليوم سياسي غير مشروع البطرك الراعي الحياد الإيجابي القادر على انه يرجع يستنهض لبنان الكيان، والا مثل ما عم بيقولوا الفرنسويه ما بنعرف لوين رايح لبنان وشو مستقبل لبنان بالتقسيمات اللي عم بتلوح بالمنطقه وبالخرائط الجديده. اليوم في كتير خرائط بيتم التداول فيها، خرائط عن سوريا، عن العراق، عن فلسطين، المنطقه كلها اليوم، عن الاردن، في اعاده نظر بالخريطه. اذا اليوم مشروع الحياد الايجابي ما توافقوا عليه اللبنانيين وما انعطى القدره للتحقيق، ما بنعرف وين رايح لبنان الكيان.
طيب قد ايه قادره بكركي اليوم يعني تفاعل الشيء اللي طرحته وعني الحياد الايجابي؟ قد ايه قادره اكثر من اللي عملته؟ يعني شو المقومات او شو القدره اللي عندها اياها اليوم بكركي تعمله اكثر من اللي عملته؟
نعم، كل مشروع تينجح بده مقومات ومقدرات. انا ما بعرف اذا بكركي حطت مقومات ومقدرات لهالمشروع، يعني عم نشوف ظاهريا اللقاءات اللي عم يعملها البطرك وعم نسمع الوعظ تبعه، بس عم نقول نحن انه هيك مشروع اذا ما انشغل بشكل مؤسساتي بالداخل
يترجم عمليا يعني
القرار،
نعم،
حظه انه ينجح قليل. ما بعرف شو عم ينشغل على الصعيد الاقليمي والدولي.
طيب دكتور صدقه، ماذا عم يحكى همسا اذا بدك عن اداره دوليه للبنان؟
صراحة ما مني بكواليس السياسة،
نعم،
بس ما بعتقد انه رح نوصلها، لانه ما بعتقد انه الدول الكبيرة كتير فرقانة مع لبنان، بهمها انه دير لبنان، انه ما عنا، ما في امثلة بالسابق بهالشي. هذا الدول الكبيرة عم تعطينا نصايح، عم تقلنا اذا بدكم توصلوا لمحل الامان بتعملوا 1-2-3. ما بعتقد انه رح تجي هي الامم المتحده او الدول الكبيره هي تدير بلدنا عنا، ما بعتقد عندهم هالهم، انه ليش بدهم يجوا يديروا عنا؟ يعني تيزبطوا لنا احوالنا ويامنوا لنا الكهرباء والدواء، اذا نحن مش عم نامن الكهرباء والدواء لشعبنا انا بشك. هلا اكثر شيء فيها تعمل الدول الكبرى مثل ما حاولت تعمل فرنسا، بس فرنسا بنعرف نحن انه قوتها الدوليه كثير ضعيفه ومحدوده، ما قدرت توصل للمشروع تبعها، بينما الولايات المتحدة عندها أدوات ضغط أقوى وأفعل. بس أنا ما بعتقد أن الولايات المتحدة هي بوارد أنه عندها مشروع مشان إدارة الشأن اللبناني.
يعني ما بتشوف، يعني دايما بينحكى فيه هيدا، بس بتشوفه حضرتك من زاويتك كمراقب لمصلحة لبنان، إذا بحال مزبوط الترجم عمليا لمصلحة لبنان؟
الأكيد إنه لبنان دولة فاشلة، أنا
يعني بدي
واحد اثنين، القيادات اللبنانية قيادة فاشلة، فشلت بإدارة البلد. ثلاثة، هل ممكن لأنه لبنان دولة فاشلة ولأنه خيرتنا فاشلة نتوصل إلى إنه يجي حدا من برا يعمل وصاية علينا؟ الوضع الدولي اليوم والعلاقات الدولية لا تسمح بهالدرجة. العلاقات الدولية اليوم تسمح بضغوط تيوجهوا القيادات اللبنانية باتجاه معين، بس ما إنه مش واصل الدول إنها تيجي تعين اليوم هي تعين حاكم على لبنان أو تيجي تحط مشروع تلزم في لبنان، مش صايرة. يعني منا بمنطق العلاقات الدولية.
إذا حضرتك كشخصية نخبوية دكتور صدقة، إذا بدك تنسأل أي خطوة عملية اليوم لازم تنعمل برأيك، يعني خطوة بدي؟
هلأ مع الأسف اليوم الشعب اللبناني صار عنده همه الأول الهم المعيشي. إذا بنحكي على صعيد الشعب شو ناطر، الشعب صار مع الأسف صار همه يأمن المستلزمات الرئيسية للمعيش، لأنه أكتريت الشعب صار تحت خط الفقر. بس أكيد مش هذا يلي بيحقق تطلع الشعب اللبناني إلى دولة إلى مؤسسات. من بدنا نبلش؟ ما بعرف، نحن حكما نحن بحاجة إلى قيادات سياسية جديدة، قيادات سياسية لم تنغمس بالفساد، قيادات سياسية كفؤة قادرة إن تدير بلد، اللي هودي مش عم نشوفهم، مش عم يبينوا، مش عم يحكوا، مش عم يبين. هذا اللي عم بيزيد يأس اللبناني، لأنه قبل طوال فترة الحرب ما وصلنا إلى المرحلة من اليأس. كنا نشوف كان دل عنا أمل نقول إنه رح توصل هالمرحلة، رح يوصل هالشخص في هالمشروع السياسي. اليوم بنحس في فراغ على الساحة السياسية، ما في ولا مشروع سياسي اليوم، ما في ولا مش هنبين شيء قدامنا ضوء ما بالتغيير يلي الكل مفروض.
بما أنه كتير حلقة كانت شوي سوداوية إذا بدك، خليني بالختام يعني نعطي ولو بصيص من النور يعني للمستمعين، يعني خصوصا أنه نحن بمرحلة دقيقة، مرحلة تحول تؤسس للمستقبل وتبعا لطريقة إدارتها يتحدد هذا المستقبل سلبا أم إيجابا. عم بحكي بالمطلق وعم بحكي إذا بدك شعار، خصوصا قلت حضرتك أنه لهلأ ما في هيك مع الساحة، مش حد يعني ما في حدا مبين كقيادة خصوصا بالأوساط الشبابية. هل السبيل لحسن الإدارة، وأعني إدارة رشيدة، كي نعبر إلى بر الأمان ممكن بعد اليوم؟ يعني بالشيء اللي عم تتفضل فيه وبرغم سوداويته يعني سوداوية الواقع إذا بدك، ولكن هل من بصيص أمل؟
أنا ما بفقد الأمل، لأنه أنا مؤمن أنه الشعب اللبناني هو شعب حي.
نعم.
الشباب اللبناني شعب حي، الشباب اللبناني ديناميك يتفاعل، الشعب اللبناني بغالبيته شعب واعي بيعرف مصلحته. بس أنا قناعة أنه اليوم نحن بحالة تمخض، هالتمخض لابد ما يقود إلى ولادي. هلأ كيف رح تكون ولادي ما بنعرف، بس حكما نحن اليوم نمر صحيح فترة سوداوية، صحيح فترة صعبة، بس هذه فترة المخاض.
نعم.
لأنه هلأ عم نحس أنه كله عم بيتخبط، الشارع عم يتخبط، المسؤولين عم بيتخبطوا، المؤسسات عم تتخبط، أصبح الكل في حالة انهيار. هالمخاض لابد ما أنه يطلع عنه شيء جديد. وهون نحن الأمل أنه بكون الشعب اللبناني شعب حي، بكون أنه دائما الشعب اللبناني قادر يطلع بالأيام الصعبة قيادات مميزة، لابد ما أنه تطلع، لابد ما انه القيادات اللي هلا هي بمراكزها واللي صارت مكشوفه ومفضوحه، واللي صرنا بوجع عم بنقلها انت فاسده وفاشله ارحلوا، هالقيادات هيدي لابد ما انه بدها تفل. فاملنا انه هالمخاض الحاصل اليوم يطلع منه لبنان الجديد يلي بيلبي تطلعاتنا وتطلعات اولادنا، تنرجع الى 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 لبنان الكيان، لبنان الدولي والمؤسسات.
يعني بدي أرجع تاني على حضرتك تفضلت وقلته، إن شاء الله نكون نحن بمرحلة انتقالية، فينا نعتبرها هيك مرحلة.
نعم صحيح.
انتقالية نعبر من عصر الظلام إلى عصر الأنوار.
نعم صحيح هيك، صحيح هيك.
إن شاء الله مش لعصر الظلام أكتر وأكتر، نضل بعصر الظلام.
بعتقد وصلنا لحالة انهيار شاملة.
نعم.
لابد من بعد الانهيار تبدأ عملية البناء
إن شاء الله.
يمكن تاخد شوية وقت، المخاض بياخد شوية وقت، بس أنا مؤمن أنه بدنا نرجع منطلق بلبنان جديد. ما بنعرف كيف رح تكون صورته، بس حكما في لبنان جديد رح يولد.
أنا بدي أشكرك وعلى هالأمل بدي أختم حلقتي، برغم أنه هيك عمليا وواقعيا كتير الواقع يشي بالسوداوية والسلبية إذا بدك، ولكن إن شاء الله ختام الحلقة ينطبق على الواقع ونعبر إلى عصر الأنوار. عميد كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية دكتور جور صدقة، بشكرك كتير، على أمل التقيك بحلقات تانية.
شكرا ست هدى، وبشكر لبنان الحر وبحيي كل المستمعين.
الله يخليك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين، بشكر حسن متابعتكم لإلنا، وبتمنى لكم بقية سهرة ممتعة برفقة برامجنا، والله معكم.